بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يحتج بعضهم على مشروعية الشورى في الخلافة بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية قال: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى. هذه المقطوعة وردت في كتاب نهج البلاغة، ويظهر منها أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الشورى هي للمهاجرين والأنصار، ومعنى ذلك أن الخلافة ممكن أن تكون بالشورى. إذا كانت الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذن إذا تشاوروا واختاروا خليفة دل ذلك على أن هذا الخليفة خليفة حق. هذا الكلام أو هذا الاستدلال يرد عليه بعدة إجابات. الإجابة الأولى أن كتاب نهج البلاغة هل كل ما فيه صحيح السند؟ هل كل ما فيه صحيح؟ هل كل ما فيه صدر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أم لا؟ أولا، نهج البلاغة بكامله لا أسانيد فيه، وقد سئل المرجع الكبير الميرزا جواد التبريزي قدس الله نفسه الزكية سؤالا نصه: هل يعتبر نهج البلاغة موثوقا بكل ما فيه من خطب وكلمات للإمام علي عليه السلام؟ فأجاب قدس سره بما يلي، قال: كتاب نهج البلاغة بخطبه وغيرها من كلمات الإمام علي عليه السلام صدوره من الإمام معلوم إجمالا، يعني أن جملة مما فيه نعلم أنها صدرت عن الإمام علي عليه السلام، لكن هل كل ما فيه صدر عن الإمام؟ لا نعلم بذلك. يقول: وبعض الخطب مروية بطريق صحيح. بعض الخطب مروية بطريق صحيح، يعني وبعض آخر لم يروى بطريق صحيح. قال: الذي هو مروي بطريق صحيح كعهده عليه السلام لمالك الأشتر رضي الله عنه، وقد ألفت كتب متعددة مرتبطة بهذا الكتاب يمكنكم مراجعتها والله العالم. ذكر ذلك في كتابه الأنوار الإلهية في المسائل الاعتقادية في صفحة 111. إذن كتاب نهج البلاغة ليس كل ما فيه يمكن الاحتجاج به، ولذلك لا نجد فقهاءنا يستدلون في كتبهم الفقهية بما في نهج البلاغة. كتاب نهج البلاغة جمعه الشريف الرضي قدس الله نفسه في حوالي سنة 400 من الهجرة، وراعى الشريف الرضي قدس الله نفسه أن يجمع الخطب التي هي مشتملة على فنون البلاغة التي هي في قمة البلاغة والتي هي مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكنه لم يراعي أن تكون تلك الخطب والكلمات صحيحة السند. هي موجودة ومبثوثة في كتب الخاصة والعامة، ولهذا كتاب نهج البلاغة كتاب جليل، وكما ذكر الميرزا جواد التبريزي قدس الله نفسه نحن نعتقد أن فيه جملة وافرة من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن في مقام الاحتجاج لا يمكن الاحتجاج بكل ما فيه، لأنه كما تعلمون إخواني لا يوجد كتاب كله صحيح عند الشيعة إلا كتاب واحد وهو القرآن الكريم، لأن الذي كتبه الذي قاله هو الله جل وعلا الذي لا يخطئ. ولذلك صح قوله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما غير ذلك من الكتب ففيه الصحيح وفيه الخطأ، حتى الأشياء المروية عن الأئمة. نعم، قول الإمام إمام الكلام كما يقولون، كلام الإمام إمام الكلام، ولكن العلة في الرواية عن الإمام، الرواية عن الإمام، لأننا لم نسمع هذا الكلام من الإمام مباشرة وإنما روي. قد أخطأ الراوي، ربما قد بدل كلمة مكان كلمة، قد نقل كلام الإمام بحسب ما فهم هو. على كل حال، متى ما ورد عندنا نص عن الإمام عليه السلام بسند صحيح كان معتبرا وكان حجة، وأما ما عدا ذلك فليس بحجة. كتاب نهج البلاغة مضامينه صحيحة وإن لم يكن له أسانيد. هذا أولا. ثانيا، أن المخالف الذي يحتج على الشيعة بهذه المقولة، بهذا الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه والذي هو موجود في كتاب نهج البلاغة، الذي لا يعتقد المخالف بصحته، المخالف لا يعتقد بصحة كتاب نهج البلاغة، فلماذا يحتج به؟ هل احتج على مشروعية الشورى في الخلافة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله؟ نريد من المخالف أن يحتج بالقرآن، أن يحتج بالسنة الصحيحة. أما الاحتجاج بكتاب نهج البلاغة فأقصى ما فيه أنه يلزم الشيعة بما ورد في كتبهم. إلزام الشيعة في حد ذاته بأمر لا قيمة له إذا لم يكن ذلك الأمر عليه دليل من الكتاب والسنة. الآن أنا أحتج على اليهود على النصارى بشيء ورد في كتبهم، وهذا الذي ورد في كتبهم هو باطل في نفسه، ما الفائدة؟ لابد أولا أن يكون عندي دليل على هذا الأمر من الكتاب ومن السنة، فإذا كان الأمر كذلك بعد ذلك أحتج على المخالف بما في كتبه مما أعتقد أنه صحيح وثبت عندي صحته. أما بالنسبة إلى المخالف فلا دليل عنده على مشروعية الشورى في الخلافة. ما هو الدليل على الشورى في الخلافة؟ أقوى الأدلة ثلاثة. الدليل الأول فعل الصحابة، الصحابة تشاوروا فيما بينهم واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، هذا الاجتماع الأول. الاجتماع الثاني كان في الشورى الذين عينهم عمر. جواب ذلك أن فعل الصحابة ليس بحجة، الحجة هي قول الله وقول رسوله. فعل الصحابة إذا كان مستندا إلى قول الله فالحجة هي قول الله، وإذا كان مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله فالحجة إذن هي قول النبي صلى الله عليه وآله لا فعل الصحابة. فعل الصحابة ما هو مستنده؟ لابد أن ننظر في مستنده، فإن كان مستنده تاما وصحيحا قبلناه، وإلا فلا، والحال أنه لا مستند لهذا الفعل الذي فعله الصحابة، وإنما هو اجتهاد منهم، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وآله بالمشاورة، لكن الكلام في كلمة الأمر شاورهم في الأمر، ما المراد بالأمر؟ لم يرد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الخلافة، شاورهم في الأمر، والأمر كلمة عامة يراد منها أشياء كثيرة. إذا كان بيني وبينك شيء أقول ها ماذا حصل في الأمر الذي بيني وبينك، يعني في الشيء، الأمر بمعنى الشيء، شاورهم في الأمر، ما هو هذا الأمر؟ الآية ليست واضحة، لكن بما أن الآية قد اشتملت على أمر للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يتخلف عما أمر به، فإذا نفهم الآية من فعل النبي. هل النبي صلى الله عليه وآله شاور أصحابه في الخليفة؟ لا، لم يروي أحد لا من السنة ولا من الشيعة، لم يرد حتى في رواية ضعيفة أن النبي جمع أصحابه وقال لهم ما رأيكم من هو الخليفة الذي ترونه كفءا من بعدي؟ فإذا النبي صلى الله عليه وآله شاور أصحابه في أي شيء؟ شاور أصحابه فيما يتعلق بالحروب. لما علم بأن قريشا عازمة على غزو المدينة، استشار أصحابه. لما علم النبي صلى الله عليه وآله أن عير قريش قد خرج فاستشارهم، ولهذا قال ابن كثير في تفسيره: كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقال الفخر الرازي في تفسيره، قال الكلبي وكثير من العلماء: هذا الأمر أي في وشاورهم، شاورهم في الأمر، مخصوص بالمشاورة في الحروب. وقال القرطبي في تفسيره: وقد كان يشاور أصحابه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآراء كثير. يعني حوادث كثيرة حصلت أن النبي صلى الله عليه وآله شاور أصحابه في الحروب، لأن الحرب بين المسلمين وبين المشركين، وهو صلى الله عليه وآله يريد أن يرى عزائمهم وهممهم، هل عندهم طاقة إلى مواجهة القوم؟ هل عندهم عزيمة وثبات؟ هل يحارب بهم؟ هل عندهم قوة أم لا؟ ولذلك يريد أن ينظر حالهم وينظر وضعهم، هل يحارب بهم أم لا؟ أما مسألة الخلافة فلم يرد نص، حتى نص ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وآله شاورهم في اختيار الخليفة، بل لم يرد نص أن النبي صلى الله عليه وآله شاورهم في حكم شرعي بسيط، أو في أمراء السرايا والبعوث، يبعث جماعة يؤمر شخصا على هؤلاء هذه الجماعة، أو سرية يبعثها يؤمر شخصا، بل كان النبي صلى الله عليه وآله يؤمر من شاء حتى لو اعترض أصحابه ولا يعتني بقولهم، كما حدث ذلك في بعث أسامة، سرية أسامة، لما جعل أسامة بن زيد على هذه السرية وجعل تحت إمرته تحت قيادته كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما، اعترض من اعترض على النبي صلى الله عليه وآله، ولكن النبي لم يعتني باعتراضاتهم. الدليل الثالث هو قوله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. هنا وأمرهم أيضا لا يدل على أن المراد به الخلافة، بل هذا حث من الله سبحانه وتعالى على حث للمسلمين أن يتشاوروا في أمورهم، فإن العاقل من أضاف عقول الرجال إلى عقله، والمشاورة مشاورة العقلاء توصل الإنسان إلى القول الصحيح. هذه الآية هذا ما تدل عليه، ولذلك قال: وأمرهم، يعني الأمر الذي هو لهم، وأما الخلافة ليس أمرا لهم، وإنما هذا من أمور الدين، وخلافة لله ولرسوله. مع أن هذه الآية إحدى آيات سورة الشورى، وسورة الشورى نزلت في مكة المكرمة، ولو كان المراد بالآية هو الحث على المشاورة في اختيار الخليفة لتشاور المسلمون، ولكن المسلمين لم يتشاوروا في اختيار خليفة لا مع النبي صلى الله عليه وآله ولا بمعزل عنه. إذن الاستدلال على الشورى بهذه الأدلة كلها لا يتم. ثم إخواني الأعزاء، لو كانت الخلافة تثبت بالشورى لوجب بيان أحكام الشورى. من الذي يدخل في الشورى ومن الذي لا يدخل؟ أهل السنة اختلفوا، هل الشورى للمهاجرين والأنصار فقط أو للصحابة عموما أو لأهل الحرمين مكة والمدينة أو لا لأهل الحرمين والطائف أو لكافة المسلمين؟ أقوال. ثم الشخص الذي يدخل في الشورى من هو؟ من بلغ سن البلوغ أو لا السن 18 أو كان من أهل الحل والعقد أو ماذا؟ ما بين من أحكام الشورى شيء، فكيف يكلف الله المسلمين بالشورى وباختيار خليفة لهم ولا يبين لهم الأحكام المتعلقة بالشورى؟ ثم لو كانت هاتان الآيتان يراد منهما الشورى في الخلافة لكان أول من خالفهما هم الصحابة. الصحابة ما عملوا بالشورى. أما في اختيار أبي بكر فاجتمع الأنصار وثلاثة من المهاجرين فقط، فأي شورى هذا؟ والثقل الإسلام وهم المهاجرون غائبون. لذلك في البيت المنسوب لأمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. المشيرون غائبون، فأي شورى هذه مع أنهم يصححون خلافة أبي بكر من أول يوم من بيعته في سقيفة بني ساعدة؟ لأن بعضهم يقول لا، حصل الإجماع على خلافة أبي بكر، لأن هناك بيعتين: البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة والبيعة العامة في المسجد في اليوم التالي. نقول: لكنكم صححتم خلافة أبي بكر منذ بيعته في سقيفة بني ساعدة، يعني قبل أن تتم البيعة العامة في اليوم التالي. هذا بالنسبة إلى أبي بكر. وأما عمر فخلافته لم تتم بالشورى بل باستخلاف من أبي بكر، وكان جمع من الصحابة اعترضوا على أبي بكر في ذلك فأبى. وأما عثمان أيضا خلافته لم تتم بالشورى لأن عمر عين 6 فقط وأخرج سائر المسلمين سائر الصحابة عن الشورى. واحد من هؤلاء 6 غاب وهو طلحة، فصار الحاضرون كم؟ 5. 2 مرشحان، علي وعثمان، فصار الذي يرجح هذه الكفة أو تلك من؟ 3 فقط. 1 اختار عثمان وهو سعد بن أبي وقاص، وواحد اختار عليا عليه السلام وهو الزبير، بقي عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو الذي رجح كفة عثمان، ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته الشقشقية قال: فما لا رجل منهم لصهره وصغى الآخر لضغنه. مال لصهره هو عبد الرحمن بن عوف، لأن بينه وبين عثمان مصاهرة، مال لصهره وصغى الآخر لضغنه وهو سعد، بينه وبين علي ثأر. فهل هذه هي الشورى؟ وأما من جاء بعد علي، يعني من معاوية وجميع خلفاء بني أمية وجميع خلفاء بني العباس، فكلهم بالتعيين لا بالشورى. فإذا أين الشورى؟ لم تتحقق الشورى. نأتي إلى قول علي عليه السلام في نهج البلاغة. طبعا ما كتبه علي عليه السلام في نهج البلاغة لا يثبت أنه كان يرى أن الخلافة تثبت بالشورى، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما كتب ذلك إلى معاوية إنما كتبه من باب الإلزام، من باب الإلزام، بمعنى أن معاوية يرى شرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. خلافة أبي بكر وعمر وعثمان عند معاوية كلها شرعية وصحيحة. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان هم بأنفسهم بايعوني. فإذا كانت خلافتهم شرعية إذن يجب عليك أن تقر بأن خلافتي شرعية، لأنه يعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. هذا الاحتجاج كان ملزما لمعاوية، لأنه ماذا يقول؟ يقول خلافتك غير شرعية، أنا لا أقر لك بالخلافة. لماذا؟ إذن إن كنت لا تقر بخلافتي أو بشرعية خلافتي فلا بد أن تنفي الشرعية عن خلافة السابقين لعلي عليه السلام. هذا الإلزام لم يستطع معاوية أن يفر منه. أما لو كان أمير المؤمنين سلام الله عليه احتج عليه بالنص أو احتج عليه بالأفضلية، احتج عليه بالمصاهرة، مصاهرة النبي، احتج عليه بالسبق إلى الإسلام، احتج عليه بكثرة الفضائل وغير ذلك، لأمكن لمعاوية أن يجادل في هذه الأمور. يقول: أما الإسلام لست أول من أسلم، أول من أسلم أبو بكر كما يقول قوم، وأما الأفضلية فأنت لست أفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وكثير من الصحابة خير منك. ماذا يقول؟ وأما المصاهرة يقول: هذه لا تعين الخليفة، وغير ذلك من الأمور. ولكن هذا الاحتجاج كان احتجاجا ملزما لمعاوية، ولهذا قال شيخنا المجلسي أعلى الله مقامه. قال لعل هذا منه عليه السلام إلزام لمعاوية بالإجماع الذي أثبتوا به خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، هذا إلزام. إذا كنتم تقولون هناك إجماع على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إذن هناك إجماع على خلافة علي. قال المجلسي، قال وعدم تمسكه عليه السلام بالنص لعدم التفاتهم إليه في أول العهد بعد وفاة رسول الله، ما التفتوا إلى النص. قال مع عدم تطاول الأيام في ذلك الوقت، النصوص لتوها صادر عن النبي وما نسيها أحد وسمعها الكثيرون إذا لم يكن الكل، فكيف مع بعده العهد؟ فكيف في سنة 35 من الهجرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ب25 سنة؟ قال وقوله إنما الشورى إلى آخره، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، أي الشورى الذي تعتقدونه وتحتجون به للمهاجرين والأنصار. طبعا هذا سيأتي إن شاء الله بيان الالتفاتات والفوائد في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال ولا حاجة إلى حمل الكلام على التقية كما نقله ابن أبي الحديد عن أصحابنا الإمامية. لا نقول هذا صادر تقية، لا، هناك تقدير في الكلام، يعني والشورى التي تعتقدون بها للمهاجرين والأنصار، الشورى التي ألزمك بها للمهاجرين والأنصار. وقوله عليه السلام كان ذلك لله رضا، أي بزعمهم، يعني أنتم تزعمون، أنتم تقولون إذا اجتمع المهاجرون والأنصار على خليفة، على اختيار خليفة، كان في هذا الاختيار رضا لله سبحانه وتعالى. فإذا الجواب الأول أن هذا إلزام إلى معاوية. الجواب الثاني، قول أمير المؤمنين سلام الله عليه فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، نقول هذا لا شك في أنه صحيح، هذا الكلام صحيح. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار ومن ضمنهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين من المهاجرين أو ليس من المهاجرين؟ من المهاجرين. فإذا اجتمعوا، كلهم اجتمعوا، لم يكن هناك مخالف، اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، صحيح. لكن هل اجتمعوا على رجل، هل اجتمع المهاجرون والأنصار قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه وأيضا في خلافة أمير المؤمنين على رجل؟ نقول لا، لم يجتمعوا. هل اجتمعوا على أبي بكر؟ لا. والدليل هو قول عائشة في صحيح البخاري لما قالت فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها، يعني من فدك، شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر لم يخبر أبا بكر بوفاتها، وصلى يعني علي عليه السلام عليها. قالت: وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، يعني كان له مقام عند الناس في زمان فاطمة، لما كانت فاطمة سلام الله عليها حية عائشة. قالت: فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، يعني الناس ما صاروا يعتنون به، لا قيمة له كما تقول عائشة، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، ما بايع إلى آخر الحديث. هناك من الصحابة من مات ولم يبايع أبا بكر، من رفض البيعة، من ضمنهم سعد بن عبادة زعيم الخزرج، هذا كان قد رشح نفسه للخلافة، فلما بويع أبو بكر رفض وسخط وخرج إلى الشام ساخطا، هذا لم يبايع، فأي إجماع حصل؟ ما اجتمع المهاجرون والأنصار على رجل، وإنما اختلفوا. أما بالنسبة إلى عمر، عمر ما اجتمع المهاجرون والأنصار على خلافته، لأنه ما كان لهم رأي في اختياره خليفة، لأنه استخلف من قبل أبي بكر. عثمان أيضا ليس للمهاجرين والأنصار رأي في اختياره، لأنه عين في جملة ستة أشخاص من قبل عمر، ولم يكن للباقين أي خيار في ذلك. إذن الإمام سلام الله عليه قال: فإن اجتمعوا على رجل، هؤلاء ما اجتمعوا على رجل وسموه إماما، فرض عليهم رجل فقبلوا وسالموا، بمعنى فرض عليهم رجل فما عارضوا. ثم نقول: أي شورى في اجتماع المهاجرين والأنصار إذا كان النص موجودا؟ لو اجتمع المهاجرون والأنصار على شخص وسموه إماما وسموه خليفة وبايعوه، هل يكون لاجتماعهم أي قيمة؟ إذا كان هناك نص من الله ومن رسوله في تعيين خليفة، نحن نقول هناك نصوص على أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع وجود النص يضرب بالنص عرض الحائط، ونأتي إلى اجتماع الصحابة على خليفة، نحن نقول هناك نصوص، هناك نصوص صريحة على أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما تصح إذا لم يكن هناك نص. أما مع وجود النص نترك قول الله وقول رسوله ونأخذ بقول الناس، هذا لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل. فإذا نحن حتى لو قلنا بالشورى إنما نقول بها إذا جدلا، إذا لم يكن هناك نص، ومع وجود النص لا قيمة للشورى، يقدم قول الله وقول رسوله. هناك أيضا تكملة، ولكن حتى لا أطيل عليكم أكتفي بهذا المقدار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.